قال رحمه الله أو قوة إيمانهم.
المؤلفة قلوبهم، المسألة الأخيرة في قضية كم يعطون، هذا يرجع للقاعدة أنه ما شرع لسبب يتقيد به، فإذا كان أعطي لتأليف قلبه ننظر ما الذي يعين على تأليف قلبه، وإذا أعطي لكفاية شره ودفع ضرره ينظر كم يكفي لدفع شره ومنع أذيته للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها.
هذه المسألة الأخيرة، إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، هذه ذكرها بعض الفقهاء. هل يشرع دفع الزكاة لمن لا يتوصل إلى الزكاة إلا عن طريقه؟ هو مقدم في قومه، وزكاة قومه لا يمكن أن نأخذها إلا بعد أن يزاح من الطريق عنه، هو واقف يمنع أخذها، هذه الصورة يكون المنع منه هو. الصورة الثانية أن يكون الامتناع من عشيرته، فهو له سلطان على هذه العشيرة فيعطى من أجل أن يفرض عليهم دفع الزكاة. وكلتا الصورتين يعني بينهم خلاف. المسألة الأولى أن يكون مثلا لا نستطيع أن نصل إلى أهل الزكاة إلا بعد إزاحته، فحينئذ قالوا يعطى من أجل الوصول إلى زكاة قومه، يعطى من أجل الوصول إلى زكاة قومه. في هذه الحالة ينبغي أن ينظر كم يطلب مع كم سيؤخذ من قومه. فإذا كان مثلا يبغى يأخذ 100,000 وزكاة قومه أكثر من 100,000 فلا إشكال، خرجها بعض العلماء على الأصل في إعطاء العاملين عليها، أن الشريعة شرعت الأصل فأعطت العامل عليه لأنه يجلب، فخسرنا بعض المال للحصول على ما هو أكبر. وخرجوها على قصة موسى مع الخضر، كسر لوح السفينة لاستبقاء السفينة، فدل على جواز التضحية بقليل المال للوصول إلى ما هو أكثر، لأن كسر اللوح يوجب بقاء السفينة، وبقاء السفينة أعظم من خسارة هذا اللوح منها. هذا بالنسبة إذا كان ما نستطيع أن نصل إلا إلى قومه إلا عن طريقه. الصورة الثانية أن يعطى من أجل أن يفرض على قومه دفع الزكاة، وهذه لا إشكال فيها، لأنه يكون في حكم المعين للوصول إلى يكون مثل السعاة. في هذه الحالة يختلف عطاؤه أول عن عطائه ثانيا، لأن عطاؤه ثانيا يكون بالأجرة، ينظر إلى أجرة مثل، والعطاء الثاني الأول ينظر إلى ما يطلبه ويقدر بما يؤخذ وما يطلب، لكن الثاني يتقدر بأجرة المثل. هذا بالنسبة لقضية إذا كان لا يمكن أن يوصل أن يتوصل إلى الزكاة من قومه إلا به. لكن يبقى الإشكال، لو أنه طلب مالا، في الصورة لو طلب مالا وهذا المال الذي طلبه أكثر أو مساوي للمال الذي سيؤخذ، طبعا إذا طلب هذا في حالتين، الحالة الأولى يكون قومه عشيرة يريدون أن يدفعون الزكاة، والحالة الثانية لا يدفعون، فكونهم لا يدفعون الأمر أخف، لكن إذا كان عندهم رغبة أن يدفعوا وهذا يمنع من الوصول إليهم. فبعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول إذا منع من الوصول إليهم وعندهم رغبة فإننا حينما نأخذ الزكاة أو يأخذ ولي الأمر الزكاة يأخذ لإقامة فرض الله، وهؤلاء عندهم الرغبة في الإقامة، قال حتى ولو كلف هذا ضعف الزكاة لن يتوصل به إلى ركن من أركان الإسلام، هذا على القول بلزوم دفع المال الزكاة إلى ولي الأمر، فحينئذ يقول إنها فريضة وركن لا يمكن أن تأتى إلا على هذا الوجه. أما إذا قلنا بعدم لزومها اللي هو الوجه الثاني المخرج عند أهل العلم، يقول رحمه الله فحينئذ لا يدفع له شيء ويؤمر أهل الإخراج بأن يخرجوها في موضعهم ويتكلف كل شخص بنفسه. هذا بالنسبة لقضية الإعطاء وعدم الإعطاء. أما إذا كانوا ممتنعين قال لا نستطيع أن نضحي لأن الذي يريد أن يدفع الزكاة ما يريد أن يدفعها، وعلى هذا فلو طلب المثل أو الأكثر فلا وجه لتكلف الذهاب إليهم لأنهم ما يريدون أن يدفعوا، لكن لو كان أكثر وأحظ لبيت المال تعلق الحق بالمساكين وبالفقراء لأنه سيكون هناك باقي. أما إذا لم يبقى شيء والمسألة عدل ومكافئة فحينئذ ما دمهم لا يدفعون يتحملون مسؤولية الامتناع عن دفع الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق.
الصنف الخامس الرقاب، فيدفع إلى الرقيق الذي يريد فكاك نفسه بقدر حاجته. لو أن رقيقا كاتب سيده على 10,000 ريال مقسطة على 10 أشهر، كل شهر يدفع 1,000 ريال، ثم عجز عن كل العشرة أو بعضها، يعطى بقدر عجزه ويعطى حتى المال كله، حتى لو عجز عن المال كله يشرع أن يعطى المبلغ كاملا، لقوله تعالى: وفي الرقاب، أي في فكاك الرقاب.
قال رحمه الله: السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوس في مباح.
الغارمون جمع غارم، والغارم هو المديون، والمديون له حالتان: الحالة الأولى أن يكون دينه على وجه الرشد لا على وجه السفة، والحالة الثانية أن يكون دينه على وجه السفة. فأما إذا كان دينه على حال الرشد، مثل أن يكون عنده مصاريف له ولأولاده فاحتاج أن يتسلف ويتدين لطعام أولاده، كما لو أخذ من بقالة دينا 1,000 ريال وأصبح الدين في ذمة 1,000 ريال في طعام أولاده سواء شهر أو شهرين أو أكثر، بلغ الدين في مطعم 1,000 ريال، ووجدنا أن الذي أخذه من البقالة أمور يحتاجها في أكله وأكل أولاده، فهي أمور ضرورية أو حاجية، شرع أن يعطى 1,000 سدادا لدينه. وهكذا لو أنه استأجر شقة فسدد نصها وبقي عليه النصف، بقيت عليه 5,000، فإنه يشرع أن يعطى 5,000 الباقية. وهنا ننبه على أن البعض يكون عنده مثلا الزكاة 100,000 ريال، ويأتيه الشخص ويقول له: عندي إيجار شقة، وهذه الشقة موثقة ويثق أنه صادق ويعلم أنه صادق، بقي عليه من إيجارها 3,000 ريال، وهذا عنده زكاة 100,000 ريال، فلا يشعر إلا وقد أخرج 100-200 ريال، وقال له: خذ وسدد إيجارك. هذا لا يعني لا يسد شيئا، عليه دين 3,000 ريال ويعطيه 100 و200، بل منهم من أعطى 20 ريال ذات مرة يقول لي هذا، يقول له: هذه من الزكاة، وزكاته بالملايين، نسأل الله السلامة. ال20 ريال لا تساوي أجرة سيارة يركب بها من المدينة إلى بيتي هذا ذاهبا آيبا. فمثل هؤلاء الذين هم مديونون هم من أحق الناس للزكاة، خاصة أن المديون الدين يكون فوق نفقته، وفي بعض الأحيان يضطر إلى سجنه فيحبس عن أولاده، وكم من أسر تشتتت، وكم من أولاد فسدوا، وكم من أولاد ضاعوا، وكم من نساء وقعوا في المحرمات بسبب الديون التي وقعت على آبائهم برشد لا بسفة، فأدخلوا فيها في ظلمات السجون لأن أصحاب الحقوق يطالبونهم بحقوقهم. مسألة المديونين هي المسألة تكاد تكون الأهم، خاصة في زماننا، ما دام الدين ما في سفة، وما دام يتسلف لولده وأهله. ومن أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه، فدل على أنه ما دام أنه يريد يتسلف بالمعروف فإن الله يعين، فمثل هذا يعان، وينبغي أن يقدم أمثال هؤلاء لأن الحرج في حقهم أكثر، خاصة في زماننا. في بعض الأحيان يأتي مطالبة بسجنه، وقد يصدر الأمر باستدعائه، لا يستطيع أن يذهب إلى عمله ولا يستطيع أن يذهب إلى وظيفته، يذل هم بالليل وذل بالنهار، يذل أمام جيرانه، كل يوم يأتي مثلا من يطلب من أجل أن يسجن، أو يذل أمام زملائه في العمل، كل يوم يقف على رأسه من يطالب بالديون، أو فلان حضر نريده يحضر عندنا أو كذا. هذه أمور ينبغي أن تعطى الأولوية، ولذلك أي لجنة تريد أن تقوم بالزكاة وتحفظ زكوات المسلمين ويل لها من الله، ورجل مسلم صاحب عائلة في ظلمات السجون بدين يستحق أن يعان فيه، من يستطيع أن يقف بين يدي الله وعنده زكاة مثل هؤلاء بهذه الحالة والمثال؟ أصحاب الدين هم من أحق الناس، بشرط أن يكون الدين على الرشد للسفة، الرشد أن يصرف بالمعروف فيما فيه حاجة. والسفة يكون بأحد أمرين: إما التبذير في المباحات أو والعياذ بالله المحرمات. فلو أنه سافر إلى بلد لفعل الحرام أو أكثر من السفر الخارج لفعل الحرام حتى ركبته الديون فهذا سفه في الحرام. لكن لو أنه سفه في الحلال، كان يشتري مثلا سيارة فخمة ويستأجر شقق غالية حتى ركبه الدين، فهذا تبذير في الشهوة الحلال، والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. سفه التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال، هي حلال مباحة، فما بالك إذا كانت حراما فمن باب أولى وأحرى. في المباحات أن يشتري الطعام الذي هو فوق كفايته، يسرف في المأكل، يسرف في المشرب، مثلا في الإجازة يسافر مع أن حاله ضيقة وليس محتاجا للسفر، فيأخذ أولاده وكذا ويسافر فيغرم عشرات الألوف ويأخذ من الناس ويتسلف، هذا تبذير وسفه، لكنه في المباح إذا كان سفر عن مباح، والعكس إذا كان في حرام. فإذا صار مديونا نظرنا على التأصيل الذي قررناه في حاجيات الإنسان الضرورية والحادية والتكميلية، فإن كان الدين في ضرورة وحاجة فهذا له حقه ونصيبه في الزكاة، وإن كان الدين في غير ذلك ففيه وجهان: الحالة الأولى أن يتوب ويرجع إلى الله، وقع في هذه المحرمات وأسرف وسفه والآن يريد أن يصلح نفسه ولا يستطيع أن يصلح حتى يعان بسداد دينه، فإن صدق كان بعض مشايخنا يترخص في إعطاء الزكاة إليه، كان يعني في قديم يفعل المحرمات ثم تاب ولعل الله أن يتوب عليه، فأراد أن يصلح حاله وظهرت علامات الصدق أنه يريد التوبة والإصلاح وقد اعتبر والتعب، قالوا مثل هذا يعان لأنه تاب فيعان على التوبة والإصلاح ويستحق أن يعان من الزكاة، وله وجه هذا التخريج. ومنهم من قال يبقى على الأصل، فمن توبته أن يتحمل مسؤولية خطأ وأن لا يقحم على الضعفاء والفقراء والمحتاجين فيبقى على الأصل، هذا بالنسبة للغارم. ثانيا، طبعا الغارم مجمع على أنه من أهل الزكاة لنص آية التوبة والغارمين. ثانيا، يعطى بقدر سداد دينه، ينظر إلى الدين، مثل عليه دين في إيجار شقته 10,000 ريال، سدد منها 5,000 ريال وبقيت 5,000 ريال، يعطى 5,000 الباقية. وكما أن أصحاب الزكاة يخطئون في أهل الديون، كذلك بعض أهل الديون يسرفون في طلب هذا الحق، فتجد البعض إذا أخذ صار عليه دين في إيجار شقته يكون محتاج إلى 5,000، قد يجمع بهذا السند 50,000، وقد يأخذ من الأموال فوق حاجته فيستكثر من نار جهنم والعياذ بالله. وعلى هذا لا يجوز لأصحاب الديون أن يتوسعوا في هذا الأمر. كذلك بعضهم يكون عليه دين 50,000 ويأخذ 50,000 أو نصف 50,000 يجمعها ثم لا يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، يكون عليه 50,000 يجمع 50,000 ثم يأخذ 50,000 ويستمتع بها ولا يسأل عن صاحب دين. فكل هذه الصور خاطئة فأصحابها مسؤولون أمام الله عز وجل. إذا أخذت الدين تسدد، وإذا حصل عندك سداد وامتنعت من السداد فأنت ظالم، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يكون من الظالمين، ولو قبضت روحه قبضت روحه على ظلم والعياذ بالله. هذا المال، من أخذ المال على غير وجه مباح يستكثر به زاده الله قلة، فعلي أن يتقي الله عز وجل. إذا جاء وقال لهم: والله أريد هذا المال لسداد أهل الديون، وأعطوه سدادا لأهل الدين، يأخذه من يده ويعطيه بيد أخرى، فيحرص على أن لا يستغل هذا الأمر. وليت هذه المطالب عند الحاجة، لما يكون الإنسان يحتاج إلى مبلغ لسداد دينه في علاج أو كذا، أن إذا صدرت سكوك شرعية بإعسار هؤلاء ليتها توضع أرقام حسابات أصحاب الديون، ويوكل المديون الغني أن يسدد عنه، عندئذ لأنه ليست القضية أن نضيق على هذا وهذا، القضية أن لا يضيق على المساكين ومن هو محتاج، وأن يتأكد من وصول المال إلى صاحبه أو مستحقه ما أمكن. فالغارمون عليهم ألا يستغلوا استحقاقهم فيأخذوا فوق حقهم أو يأخذ الحق ولا يعطوه لأصحاب الديون، بل عليهم أولا أن يتقوا الله فيكون غرمهم على وجه شرعي، وثانيا أن يطلبوا على قدر حاجتهم، وثالثا أن يعطوا ما أخذوه إلى أصحاب الديون ويسددونهم. نعم.
قال رحمه الله: أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين.
الغارم يكون لنفسه وأهله وولده كما ذكرنا بالتفصيل والضوابط، ويكون غارما لغيره كمشائخ القبيلة وأعيانها يحرصون على الصلح بين الناس ويحرصون على لم الشمل بين العوائل، فتحصل بين أفراد القبيلة مشاكل أو بين أفراد البيت والأسرة والعائلة مشاكل، فيتدخل الرأس أو الكبير منهم ويرضي هذا بمال من أجل أن يسكت، أو قد تحدث خصومة ويؤذي بعضهم بعضا فيحتاج إلى مال من أجل أن يعطى المظلوم. فأمراء القبائل ورؤساء العشائر ومشايخهم يبتلون بهذه الأشياء فيحتاجون إلى مال لإصلاح الفساد وللصلح بين الأرحام وللم الشمل، فقد تركبهم حتى ديون بسبب هذا، فيجوز دفع الزكاة إليهم، يدفع لهم الزكاة الغارمون لإصلاح ذات البين. لو أن شخصا له مكانة ومحبوب بين جماعته أو محبوب بين الناس ودخل بين اثنين متخاصمين ووجد أن هذا اعتدى على هذا وأنه لابد من الصلح، والصلح يتوقف أن يرضي صاحب الحق، والذي اعتدى ما عنده قدرة أن يرضي، فقال: أنا أتحمل هذا الدم، أنا أتحمل هذا الجرح، أنا أتحمل هذه الضرة في وجهي، أنا أتحملها، أنا المسؤول عنها، تكفل بإرضاء صاحب الحق. هذا الدم وهذا الجرح وهذه الضربة أو هذه الإهانة يعني احتاجت إلى رضوى ب5000 ريال، احتاجت إلى رضوى ب10000 ريال، فتحمل شيخ القبيلة هذا أو تحمل العم للصلح بين أولاد إخوانه هذه ال10000 ريال، فأصبح عليه هذه ال10000. فجاء وقت الزكاة وعندي 10000 ريال ووجدت هذا النوع من الناس الذي يصلح، أعطيه 10000 لأن حق له في مال الله عز وجل. ولذلك غارم لإصلاح ذات البين، وهو ممن يلتمس مرضاة الله عز وجل وأولى وأحق بأن يعان. هذا يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها، هيأت كل شيء لإصلاح بين الناس، حتى الزكاة التي هي حق الله وفريضة يشدد فيها تدفع لمن يصلح بين الناس، فكيف بمن يفسد الناس، وكيف بمن يمشي بالنميمة، وكيف بمن يفرقهم، كيف ضاد الله عز وجل ويعادي شرعه. فالشرع يحرص على لم الشمل وهذا يحرص على التفريق. انظر كيف تجتمع جميع أدلة الكتاب والسنة على تأليف القلوب، وتهيئت كل الأسباب، حتى المال الذي هو عبادة ويحتاجه الفقير ويحتاجه المسكين يدفع من أجل جمع القلوب. وهذا يدل على أن كل داعية وكل طالب علم وكل والد وكل مسؤول عليه أن يكون كالأب الرحيم بين المسلمين، يجمع ولا يفرق، يحبب ولا يبغض، يكرم الناس بالصلح بينهم ويفتح عليهم، يكون باب رحمة من الناس من جعله الله رحمة بخلقه، ما يأتي في مشكلة إلا حلها الله عز وجل، إلا حلت على يده وأجر الله الحل على يده، ولا يأتي في خصومة إلا أصلحها الله به، ولا يأتي في نزاع إلا جمع الله الشمل به. هؤلاء مفاتيح للخير مغلقة للشر، والعكس والعياذ بالله. منهم من هو بالعكس، إن جاء في دعوتي، إن جاء في خطبتي، إن جاء في منبري، إن جاء في محرابي، إن جاء في كتابتي، إن جاء في صحيفتي، ما يسعى إلا والعياذ بالله إلا على تبغيض الناس وإيقاع البغضاء والشحناء، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ميسر لما خلق له، فللجنة أهلها وللنار أهلها، وللجنة طلابها وللنار ورادها. فنسأل الله بعزة وجلال وعظمة وكمان يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فهؤلاء الذين يصلحون بين الناس يعانون على الصلح ويعطون مال الزكاة ما يسددون به ديونهم. لو أن شيخ القبيلة حصلت مشكلة بين أفراد قبيلة احتاج أن يدفع 100,000 لإصلاحها، ويعلم أنها ستسيل دماء وستقطع أرحام، فدفع 100,000 فيعطى من الزكاة 100,000. ولو دفع 1,000,000 ولكن ما فيها سفه ولا فيها مبالغة والشر عظيم أهون مما دفع، فإنه يعان على ذلك ولو حق في الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.
السابع في سبيل الله، قوله تعالى وفي سبيل الله، وسبيل السبيل هو الطريق. في سبيل الله أي في طريق الله عز وجل الذي يحبه ويرضاه، وهذا الطريق يوصل إلى الجنة وينتهي بصاحبه إلى الجنة، وهو سبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل لكسر شوكة أعداء الإسلام والمسلمين بضوابطه الشرعية الصحيحة التي يصدق عليها أنه جهاد شرعي، لا بالمغالطة ولا بالكذب ولا باستباحة دماء المسلمين ولا المحرماتهم، وإنما يكون على أصول شرعية بعيدة عن الهوى، بعيدة عن العبث بالنصوص وحملها ما لا تتحمل، موزون بميزان الشرع على أيدي العلماء وعلى أيدي الأهل للنظر والاجتهاد في نص الشرع. هذا الجهاد الشرعي يحتاج إلى مؤونة بإعداد الغزاة وتجهيزهم للغزو في سبيل الله عز وجل، وهذه العدة يحتاجها المجاهد لسفره، وهذا ما يسمى بالجهاز. فمن جهز غازيا كان كمن غزا، وتجهيز الغازي يكون بالمركب وبالنفقة وبالعدة والسلاح، هذه كلها من تجهيز الغازي. فأكمل ما يكون أن يجمع هذه الثلاث. فلو أراد السفر إلى ثغر من ثغور الإسلام للجهاد في سبيل الله فإنه يجهز بهذا. قال: هم الغزاة، قوله في سبيل الله وهم الغزاة، يدل على أن العبرة بهذا الصنف، أن المراد بهذا الصنف المجاهدون، وأن في سبيل الله ليست على عمومها بأن يعطى الذي يريد الزواج والذي يريد أن يطبع كتاب والذي يريد أن يوزع منشور في الذكر ونحو ذلك، إنما في سبيل الله خاصة بالمجاهدين، وهذا هو الذي عليه العمل عند جماهير أهل العلم والأئمة. وعلى المسلم أن يتورع وأن يتحفظ في دينه، فلا يأخذ هذا المال إلا على هذا الوجه المعتبر، ولا ينفق تحت هذا البند وهذا الصنف إلا لمن سمى الله وعرف باستقراء الشرع وتتبع نصوص الكتاب والسنة أنهم هم المعنيون بقوله في سبيل الله. الغزاة الذين لا ديوان لهم، لا ديوان يعني لا راتب. وإذا كان مجاهدا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون له راتب من بيت مال المسلمين، وهذا كان موجودا له ديوان الجهاد. إذا كان له ديوان وله راتب وله عمل فهذا لا يأخذ من الزكاة، لأنه قد أخذ حقه من بيت مال المسلمين وله أحكام تخصه، وسيأتي إن شاء الله في باب الجهاد تفصيل هذه المسائل. إذا كان النوع الثاني له لا ديوان له، هو الذي ليس على ديوان العطاء من بيت مال المسلمين سواء بالراتب والوظيفة، وهو المتبرع والذي خرج في سبيل الله عز وجل للجهاد دون أن يكون له راتب أو ديوان. فقال المصنف رحمه الله: هم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعطون على قدر ما يوصلهم إلى الثغر، طبعا من المركب، ويعطون الآلة، آلة الجهاد وعدة الجهاد، ويعطون النفقة في المأكل والمشرب. هذا التجهيز بالنسبة للغزاة. من أهل العلم من قال يعطون السلاح والآلة ولا يعطون نفقة الأكل، في يعني تفصيل عند بعض العلم رحمه الله في هذا.
أيا ما كان لو أعطي الكل فالأمر سائغ لأن النص يحتمله.
ننتقل أيها الأحبة إلى الشق الثاني من الحلقة ومع الزاد الإيماني، حديث لمعالي الشيخ عن فضل السحر. ووقت السحر وقت مبارك تستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات وتوزع فيه الهبات، فهذا نداء إلى كل مهموم إلى كل مريض ومكلوم، دونك وقت السحر. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتوكل عليك فكفيته وشكرك فزدته يا أرحم الراحمين.
كل شيء تحت سلطانه وكل شيء تحت أمره، فقط أن تعطيه قلبك، أن تعطيه اليقين، أن تعطيه صدق اللجأ إليه. أذكر رجل ذات مرة تنكدت عليه وظيفته وبقي في حزن وشجاء، فشاء الله عز وجل أني لقيته يوما من الأيام وقد صر لونه ونحل جسمه وفي حزن وألم. جاءني يسألني عن بعض من يتوسط له في حاجته، فقال هل رأيت فلان؟ قلت ما رأيت. قال قلت له كيف موضوعك أو حاجتك؟ قال والله إلى الآن ما انقضت وأنا أبحث عن فلان حتى يكلم فلان. قلت له لا أبدا، هناك من يحل لك موضوعك، هناك من يكفيك همك. قال من؟ قلت قال يؤثر على فلان الذي هو مثلا رئيس الإدارة. قلت نعم يؤثر على فلان. قال تعرفه؟ قلت نعم أعرفه. قال تستطيع أن تكلم؟ قلت نعم يمكن أن تكلم وتكلم أنت. قال لا أن تكلم جزاك الله خير. قلت لا ما يحتاج. ما قال من هو؟ قلت هو الله. قال ها؟ قلت هو الله. قال ها؟ قلت يا أخي اتق الله، لو قلت لك فلانا من البشر وزيدا وعمر كان قلت هيا. ألما قلت لك الله قلت لي ها؟ نعم ما عرفت من هو الله. تعرفه ولكن في هذه المواقف ما عرفته صدق المعرفة. هل لا جربت؟ الآن جربت فلان مكث أكثر من 3 أشهر وهو يتردد على زيد وعمر على زيد وما حلت المشكلة. فشاء الله عز وجل أن خرج هذا الرجل، فقلت له جرب دعوة الأسحار، جرب دعوة الأسحار، فإن الله تعالى يقول هل من داع فأستجيب دعوته. والله يا إخوان شيء عجيب. قلت له ألست مظلوما؟ قال نعم. ألست حق من حقوقك ضائع؟ قلت نعم. جربت العباد؟ جرب رب العباد. قم في السحر وحس كأنك أمام الله، أن تعبد الله كأنك تراه اليقين، واشتكي كأنك أبدا جميع ما أصابك اشتكي. شاء الله بعد أسبوع واجهته وإذا بذاك الوجه المستبشر المشرق المنير خيرا إن شاء الله. هو كان يبحث عن وظيفة. يقول من العجيب أنني قمت من مجلسك حتى ذلك الرجل الذي كنت أوسطه ما بحثت عنه، وعلمت أنه والله أنني محتاج إلى هذا الكلام، وأن الحل في هذا الذي كنا نبحث عنه أن الحل هنا. قال فمضيت إلى البيت ونمت تلك الليلة، هو من توفيق الله أنني قمت السحر. كيف؟ كأن شخصا أقام لما صدق مع الله. يقول ومن عادتي ما أقوم السحر، لكن تلك الليلة ما أدري كيف كأن شيئا أيقظني. يقول فاستيقظت وصليت ودعوت الله عز وجل ولدت بالله فعلا، يقول كأنني أراه. يقول وسبحان الله العظيم. فأصبحت الصباح فقلت أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني الذي فيه حاجة. يقول وإذا بشيء يقول لا، بدل ما تذهب من داخل المدينة اذهب من طريق كذا. يقول وليس عندي حاجة في ذلك الطريق، فمررت وإذا بي أمر على إدارة معينة، فلما مررتها قلت ما المانع أن أسأل؟ يقول والله كأن معي شخص يقودني. فدخلت على رئيس تلك الإدارة وإذا به يقوم من مقعده ويرحب بي ويجلسني بجواره. كيف حالك؟ بخير؟ قلت الحمد لله. قلت والله موضوعي كذا وكذا. قال فين يا شيخ؟ نبحث عن أمثالك. أي والله يا أخي نبحث عن أمثالك، عندنا وظيفة كذا ووظيفة كذا. خيره بين حسنين، إحداهما أعلى من الأخرى، كان يتمنى ما دونها في الموضع الذي كان يبحث فيه عن الواسطة. يقول فقم الآن واذهب إلى مدير التوظيف وقل له أرسلني فلان لك، أعطني وظيفة رقم كذا ورقم كذا. يقول فقمت وأنا لا أدري أين أضع قدمي، ما أدري كيف، ما أصدق، أكد ما أصدق. في طرفات عين يقول: وإذا بالهم الذي عندي قد فرج، حتى إن الله عز وجل ما رضي لهذا العبد أن يمسي وحاجته في قلبه، لا إله إلا الله. يقول: مع بداية الدوام، مع الصباح، يقول: فمضيت فأعطاني أرقام الوظيفة، وكان زملاء لي قد تعينوا قبلي يمكن قرابة 10 أيام، أنا مكثت في التعيين 3 أيام وانتهت معاملتي، وجاءني بذلك الوجه المشرق المبين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل. يا إخوان، ما عرفنا الله، ما عرفنا الله. نعرف الله الله، لكن التطبيق، العمل، اليقين بالله عز وجل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا نشتكيه إلا إلى الله. فحلاوة الدنيا وحلاوة العمر في اليقين بالله عز وجل. ولذلك ائت بعبد قوي اليقين بالله، لو قلت له الجن والإنس يكيدون لك، يقول: لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك كان أصدق الناس إيمانهم أنبياء الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل، فرمي على نار تؤجج ويجمع لها الحطب 7 أيام، وادي، حتى ما استطاعوا أن يرموه بجوار الوادي، وإنما وضعوه في المنجنيق ورموه من بعد على تلك النار حتى يطفوا ما في أنفسهم من الغل عنه. فلما صار بين السماء والأرض جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم، هل لك من حاجة؟ جبريل هذا لو بجناح يطفئ النار، لو جاء لواحد منا في هذه الحالة، ما الذي تتوقع منه؟ الله المستعان، كان يقول: يا جبريل أنقذني يا جبريل. لكن إبراهيم الله أكبر صاحب اليقين، لما قال له: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا، ما لي حاجة إلى أحد سوى الله، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافيني، ونعم الوكيل ثناء على الله عز وجل. فقال الله في طرفة عين: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على، حتى جاء الأمر الإلهي من السماء، لأنه عظم الله، فعظمه الله عز وجل في السماء. ولذلك بهذه العقيدة التي كانت عند إبراهيم خلد الله ذكره، وأبقى فضله في كتابه حتى جعله إماما للمتقين. إن إبراهيم كان أمة، جعله الله أمة بماذا؟ باليقين. ولذلك يكون الرجل واحد عن أمة بالإيمان بالله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا اليقين نحن نحتاج إليه، نحتاج إلى من يغذينا به، وهو حقيقة الاعتصام بالله تبارك وتعالى، وهو حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. ولذلك أبدا تجد العبد مهما تقول له من الفجائع من شياطين الإنس والجن، ما يعدهم شيء في جوار قدرة الله عز وجل.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. هذه أعذب التحايا من محدثكم عدنان بانافع، أبعثها إليكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألقاكم على خير في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.